إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، فإنه من الأسبوع القادم بإذن الله سيكون يومي الأربعاء والخميس لأخينا الأستاذ أبي إبراهيم عوض بن عروة حفظه الله تعالى ورعاه في درسه من أمثال القرآن، وذلك بداية من الأسبوع القادم في مثل هذه الأيام الأربعاء والخميس. وفي هذا اليوم إخواني في الله نستمر فيما كنا بذكره في درس أمس، وأننا في مثل هذه المقامات سنذكر ما يتعلق برمضان وما كان من علاقته بالمقامات الحسان، وذلكم بأن نربط بين رمضان وبين باقي أركان الدين والإيمان. وإنني في هذا المقام سأذكر إخواني في الله أولى هذه العلاقات، ألا وهي علاقة رمضان بمباني الإسلام. مباني الإسلام وركائزه العظام تعد من أعظم الواجبات التي أمر بها رب الأرض والسماوات جل في علاه، فما هناك بعد توحيد الله شيء أمر الله جل وعلا به بمثل الفرائض. ولعظمتها أحبها ربنا جل وعلا، ولهذا جاء في الصحيح في الحديث القدسي قال الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أحب شيء تتقرب به إلى ربك يا عبد الله أن تتقرب إليه بالفرائض، ولعلو منزلة رمضان ولعظيم شأنه جعله ربنا جل وعلا من أركان الإسلام ومبانيه العظام. وقد دلت الأدلة الكثيرة على ذلكم، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فذكر نبينا على أن من أركان الإسلام صيام رمضان. وجاء كذلك في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب في حديث جبريل الشهير حين قال: أسألك عن الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام. تصوم رمضان، الإسلام يقوم على هذا الشهر العظيم أن تصومه. وجاء كذلكم في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ به يسأله عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل: هل علي غيرها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تتطوع. ثم ذكر له عليه الصلاة والسلام: وصيام رمضان. فقال الرجل: هل علي غيره؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والزكاة. فقال الرجل: هل علي غيرها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تتطوع. فذهب الرجل وقال: يا رسول الله، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد. في ذمتي 5 صلوات، في ذمتي صيام رمضان، في ذمتي أداء الزكاة. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. هو من أهل الفلاح إن كان صادقا في هذه الدعوة أنه سيلتزم بها. أركان الإسلام: الصلاة والصيام والزكاة، وهكذا قل الحج أمره عظيم، من اكتفى بها كان من الفالحين المفلحين. وجاء كذلك في الصحيح في حديث وفد بن عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وآمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وصيام رمضان وإخراج الخمس من المغنم. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالصيام، إذ أنها من قوام الدين والإيمان. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل: والذي نفسي بيده يا رسول الله، لا أنقص على هذا شيئا ولا أزيد عليه. فلما ولى الرجل قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا ما الذي فعل؟ التزم بأركان الإسلام بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة مع الحج، التزم بها، كان من أهل الجنة. والأحاديث كثيرة جدا إن أردنا حصرها وسردها في بيان عظيم مقام رمضان، وأنه معدود من أركان الإسلام، وما ذاك إلا لعلو شأنه وعلو مرتبته. ولهذا هو من أعظم الواجبات التي فرضها الله على المسلمين والمسلمات، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب، قال المفسرون، أي فرض، حتم، فهو فرض حتم لازم على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم قادر سليم من الموانع، كما قال الفقهاء. أما من أعرض عن الصيام، فما رفع به رأسا، وإنما أنكر فرضيته وجحد شرعيته، بل وتطاول عليه بالسخرية والاستهزاء والتهكم والازدراء، فهذا كافر برب الأرض والسماء، وهذا باتفاق الفقهاء جميعا بالإجماع. قل: أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. فمن استهزأ أو جحد أو أنكر فرضية رمضان فهو كافر. أما من ترك صيام رمضان فأفطر تهاونا وتكاسلا وعدم الحرص منه ولا مبالا فهذا مذنب فاسق عاص مارق وقد أهلك نفسه ودينه ودنياه. فما هناك ذنب، ما هناك ذنب بعد الشرك بالله بمثل أن تتهاون في ترك فريضة من فرائض الله. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ومن المقرر عند المسلمين أن من أفطر يوما، من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، ويشكون في إسلامه ويظنون فيه الزندقة والانحلال. هذا في حق من؟ في حق من أفطر يوما. قال: ومن المقرر عند المسلمين أن من أفطر يوما من رمضان بلا عذر فهو شر، شر من الزاني ومن مدمن الخمر، ويشكون في إسلامه ويظنون فيه الزندقة والانحلال. لا تستهين يا عبد الله بيوم من رمضان فريضة، اعلم هذا فريضة من فرائض الله فلا تستهين بها. روى ابن خزيمة رحمه الله تعالى بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فقال لي: انطلق. فانطلقت فأتيا بي إلى جبل وعر فقال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. قال: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، معلقين بعراقيبهم أي نكسوا معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. فقلت لهما: من هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. يفطرون، هم قوم صاموا لكنهم يستعجلون الفطرة، يتعجل الواحد منهم قبل أن يحين وقت الإفطار يتعجل. هذا نكل، عذب، يعلق بعرقوبه وتشقق شدقاه وتسيل أشداقه دما مع ما يعرض عليه من العذاب. هذا في حق من صام لكن تعجل. أسألك بالله، فما ظنك بالذي ما صام؟ أقول هذا والحسرة في قلبي عندما أسمع من بعض التائبين من تاب من هذا الفعل المشين وكيف يحكي أنه مرت عليه سنوات من أيام رمضان، قال: والله أني آكل وأشرب. لست لوحدي، ليس بوحده، معه جماعات من المسلمين في نهار رمضان، لربما في بره أو لربما في بحره، لا أحد يعلم بهم إلا الله جل في علاه مطلع عليهم. في نهار رمضان كهذه الساعات لربما انزوى في زاوية أو خلف الكواليس ثم قال لصاحبه: ائتوا بالطعام، فأكلوا وشربوا. يا عبد الله لا تستهين برمضان، يوم واحد، يوم واحد كفيل بأن الله يوبق عليك دينك ودنياك. فيا عبد الله اعلم قدر رمضان، هو من مباني الإسلام ومن ركائزه العظام، فالواحد منا عليه أن يعطيه أي شهر الإجلال والإعظام الذي يستحقه والذي أنزله الله جل وعلا إليه، وهو أن جعله من مباني الإسلام وركائزه العظام. فوجب علينا إخواني في الله جميعا أن نعظم هذا الشهر حق الإعظام، وأن نستعين بالله على إتمامه وعلى إكماله وأن نجد ونجتهد في ختمه إلى نهايته. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلكم والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.